أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الحرام تارة يكون أزيد من الخمس، يتبين أنه أزيد من الخمس، وأخرى يتبين أنه أقل من الخمس. ذكرنا أن مقتضى البناء على أن التخميس وما يترتب عليه من الأحكام كالخروج من العهدة وعدم الضمان، مقتضى البناء على أن التخميس حكم واقعي هو أننا لابد أن نلتزم بعدم وجوب التصدق في الفرض الأول، وعدم جواز الاسترداد في الفرض الثاني. للتصدق واجب في الفرض الأول في صورة زيادة الحرام على الخمس، ما يجب التصدق بالزائد، كما أنه لا يجوز الاسترداد في فرض كون الحرام أقل من الخمس إذا كان الحرام الذي يستحق الغير أقل من الخمس، لا يجوز ماذا الاسترداد. كما أن مقتضى البناء على أن التخميس حكم ظاهري، حكم ظاهري يتصور فيه انكشاف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف وعلم المقدار يرتفع هذا الحكم. مقتضى البناء على أنه حكم ظاهري هو الالتزام بعكس الأول، يعني الالتزام بوجوب التصدق في الفرض الأول وجواز الاسترداد في الفرض الثاني. هذا تقدم. قلنا أن السيد الخوي يظهر من عبارته تفريق بين الصورتين، لأنه في الصورة الأولى التزم بوجوب التصدق، بينما في الصورة الثانية التزم بعدم جواز الاسترداد، فكأنه فرق بينهما كما بينا في الدرس السابق. وبينا أنه ما هي الأدلة أو الوجوه التي استند إليها، ونقلنا لعله نص عبارته الموجودة في التقريرات. يظهر من عبارته التي ذكرها في مقام تعليل وجوب التصدق بالزائد فيما إذا تبين أن الحرام أزيد من الخمس، في مقام تعليل وجوب التصدق بالزائد، يظهر من هاي العبارة أنه يبني على أن التخميس حكم ظاهري. نص عبارته كان مخصوصة بصورة الجهل بالمقدار التخميسي، يقول ومراعاة بعدم انكشاف الخلاف، هاي كانت تكون صريحة في أنه يرى أن التخميس حكم ظاهري. وقلنا أن هذا وإن كان يقتضي الالتزام بجواز الاسترداد في صورة كون الخمس أزيد من الحرام، حكم ظاهر وتبين خلاف ارتفع ذاك، نرجع للواقع. الواقع هو أنه باقي له فلوس عند من دفع إليه المال، فبإمكانه أن يستردها. وإن كان يقتضي جواز الاسترداد إلا أنه ذكر بأنه لا يجوز الاسترداد لمانع، والمانع هو أحد الأمرين متقدمين. ملاحظات على هذا الكلام: أولا أن المانع الأول لا يصلح أن يكون مانعا للمنع من جواز الاسترداد فيما إذا قلنا بأن التخميس حكم ظاهري كما يفهم من عبارته، وذلك لأن التخميس إذا كان حكما ظاهريا كما هو ظاهر عبارته، فالموجب للتحليل في الواقع بعد انكشاف الخلاف ليس هو تمام الخمس الذي دفعه للغير المشتمل على الزيادة كما هو المفروض، وإنما الموجب للتحليل وحلية المال هو خصوص المال الحرام، والزيادة ليس لها دخل في التحليل، نعم كان يتخيل أن الزيادة لها دخل في التحليل، لكن هذا ليس هو الواقع. بعد انكشاف الخلاف واضح وتبين أن ما دفعه أزيد من الحرام، أزيد من الحرام الذي يستحقه الغير، بعد انكشاف الخلاف يتبين أن الموجب للتحليل هو دفع جد مقدار الحرام، وأن الزيادة لا دخل لها في التحليل إلا دخلا ظاهريا ارتفع بعد انكشاف الخلاف. فمن يقدر نقول أن الزيادة لم تذهب منه مجانا وإنما كانت في مقابل التحليل وحلية المال الباقي؟ نقول هذا أيضا كان بحسب ظواهر الأمور. قبل انكشاف الخلاف كان يتخيل أن الذي أوجب حلية الباقي هو الخمس الذي دفعه المشتمل على ماذا؟ على الزيادة، فالزيادة لها دخل في التحليل، واضح. لكن هذا مجرد خيال في الأحكام الظاهرية، تبين خلال ذلك، تبين أن الحرام الذي يستحقه الغير أقل مما دفعه إلى الغير، أقل من الخمس الذي دفعه إلى الغير. مع هذا معناه شنو؟ نرجع للواقع، الواقع شو يقول؟ يقول أن الذي أوجب حلية المال هو دفع مقدار شنو؟ مقدار الذي يستحقه الغير، هو المقدار الذي يستحقه الغير، هذا هو الموجب للحلية واقعا. وأما الزيادة فهي ليست دخيلة في الحلية، وإن كان هناك تخيل دخالتها في ماذا؟ في الحلية، لكن بعد انكشاف الخلاف هي ليست دخيلة في الحلية اطلاقا. وبعبارة اخرى، بعد تبين ان الحرام اقل من المدفوع دفع ازيد مما يستحقه الغير في هذا الفارق، يرتفع الحكم بالتخميس، وما يترتب عليه من الاحكام بناء على ان التخميس حكم شنو؟ ظاهري كما يفهم من عبارته. وهذا معناه أن الحلية مستندة واقعا إلى دفع مقدار الحرام ليس إلا. وأما الزيادة فهناك تخيل أنها دخيلة في الحلية، ويتبين بعد ذلك عدم دخلها، فيكون دفعها مجانا وبلا شنو؟ وبلا عوار. الواقع لما نلاحظ الواقع، دفع الزيادة مجانا وبلا عوام، ومقتضى القاعدة وشنو؟ جواز استردادها. واضحة المناقشة؟ هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي ذكره، الأمر الثاني الذي ذكره أيضا المناقشة به لعلها واضحة، باعتبار أن هذا إنما دفع المقدار الزائد أو دفع الخمس المشتمل على الزيادة، دفعها بتخيل أنه مأمور به شنو؟ شرعا، دفعه بهذا التخيل بانيا على أن الشارع يأمره بدفع خمس هذا المال المخلوق، وهذا الأمر بدفع الخمس بحسب الفارق شنو؟ أمر ظاهري وحكم شنو؟ ظاهري. فإذا انكشف الخلاف بعد ذلك لا يمكن الالتزام بأن هذا يكون ماذا؟ يكون من الأمور التي دفعها قربة إلى الله تعالى، والتي لا يجوز له شنو؟ استرجاعها. لا، ليس كذلك. ما كان لله لا يرجع إذا ما كان، والمدفوع كان مأمورا به شرعا، دفعه قربة إلى الله تعالى هذا لا يرجع. أما إذا دفعه بتخيل أنه مأمور به وتبين بعد ذلك أنه ليس كذلك، هذا يرجع. لماذا لا يرجع؟ من قبيل بالضبط، من قبيل ماذا؟ تخيل أنه يجب عليه الخمس في هذه الدار، واضح، فدفع الخمس قربة إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الدار ليس فيها خمس أصلا، مع بقاء العين لا أشكال في أنه يجوز له شنو؟ استردادها. مع بقاء العين بلا اشكال يجوز له استردادها بالاتفاق، مع أنه دفعه قربة إلى الله تعالى، دفعه قربة إلى الله تعالى، لكن دفعه قربة إلى الله تعالى بتخيل أنه شنو واجب عليه، وإلا هو إذا لم يكن واجبا عليه لا يدفعه قربة إلى الله تعالى. إذن لا يمكن أن نلتزم بإطلاق ما كان لله لا يرجع، وهذا ما دفع قربة إلى الله لا يرجع، ليس كل ما دفع قربة إلى الله لا يرجع، وإنما الذي يدفع قربة إلى الله تعالى مما يأمر به الله سبحانه وتعالى، والمكلف يأتي به بتخيل أنه مأمور به ويأتي به امتثالا لذلك الأمر وقربة إلى الله تعالى وهو في الواقع مأمور به، هذا لا يرجع. أما إذا جاء به بتخيل أنه مأمور به، هذا حتى إذا دفعه قربة إلى الله تعالى الظاهر أنهم يلتزمون بماذا؟ بجواز استرداده وإرجاعه وإن دفعه قربة إلى الله تعالى، ما نحن فيه من هذا القبيل، بناء على أن التخميس حكم شنو؟ ظاهري، بناء على أن التخميس حكم ظاهري. وهذه زيادة، لأن الحرام أقل من الخمس المدفوع في هذا الفارق، هاي الزيادة تفاوت بين الخمس وبين ماذا؟ وبين الحرام، هاي دفعها بتخيل أنه شنو؟ أنه مأمورا بدفعها إلى ذاك، إلى أرباب الخمس. بعد ذلك بين أنه لا، ليس مأمورا، حكم ظاهري، بعد العلم بالمقدار ارتفع الحكم الظاهري، فتبين أنه ليس مأمورا بماذا؟ بدفعها، وإن دفعها قربة إلى الله تعالى مع بقائها يجوز له الاسترداد. هاي ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة، أن الغريب أن سيد الخوي قدس الله نفسه هو نفسه التزم بعدم الضمان في المسألة السابقة، المسألة السابقة وهي ما لو ظهر المالك، فرقها عن مسألتنا هنا ما لو ارتفع الجهل بالمقدار، تلك المسألة ارتفع الجهل بالمالك، وكان جهل بالمالك وجهل بالمقدار، هذا موضوع وجوب التخميس. في المسألة السابقة افترضنا ارتفاع الجهل بالمالك، ظهر المالك، فهل هو ضامن او شنو او ليس ضامن؟ على المسألة السابقة هنا ارتفع الجهل بالمقدار، علم مقدار الحرام وانه أقل من الخمس المدفوع أو أزيد من الخمس المدفوع، هو التزم في صورة ارتفاع الجهل بالمالك، التزم بعدم الضمان، بينما في هذه الصورة في صورة ارتفاع الجهل بالمقدار والعلم بالمقدار واضح، وأن المقدار أقل الحرام المدفوع أزيد من الحرام أو أقل من الحرام، التزم بماذا؟ بوجوب التصدق. مع أن المناسب لكون التخميس حكم ظاهري في المسألة السابقة هو الالتزام بالضمان لا بعدم الضمان، يعني عكس ما التزم به هناك. المناسب لكون التخميس حكم ظاهري يرتفع بانكشاف الخلاف، عشان انكشاف الخلاف مرة من جهة ارتفاع الجهل بالمالك، مرة من جهة ارتفاع الجهل بيش بالمقدار. المناسب لكون التخميس حكم ظاهري يرتفع بارتفاع الجهل بالمالك، شنو المناسب؟ والضمان، يرجع للواقع، ظهر المالك هذا عنده مال هنا وهذا هو صرفه، يخالف صرفه، لكنه ترجع الأمور كما هي، كما الواقع نتعامل وياه كأنه أمر واقعي، ملتفتين له مال عليه أن يكون ضامنا شنو له. ولذا قلنا سابقا أن عدم الضمان مبني على أن التخميس حكم شنو واقعي كما التزمنا به سابقا، أما إذا بنينا على أنه حكم ظاهري لابد أن نلتزم هناك بما ضاب الضمان، بينما هو هناك التزم بعدم الضمان وهنا التزم بوجوب التصدق. هذا أمر غريب جدا. فكأنه فرق، يبدو بين الجهل بالمالك وبين الجهل بالمقدار. فالحكم بالتخميس ليس مختصا بصورة الجهل بالمالك، ولا مراعاة بعدم العلم به، بينما الحكم بالتخميس بالنسبة يختص بصورة الجهل بالمقدار ويكون مراعاة بعدم العلم بالمقدار، كما نقلناه عنه في عبارته في الدرس السابق، قال بأنه مختص بصورة الجهل بالمقدار ومراعاة بعدم العلم بالمقدار، صرح بذلك. فكأن الجهل بالمقدار غير الجهل بماذا؟ بالمالك. وهذا غريب، وهذا نقول أنه غريب، يعني أن يكون الحكم الواحد وهو التخميس في الدليل الواحد يكون واقعيا بالنسبة إلى الجهل بالمالك، لأنه غير مختص بحالة الجهل بالمالك ولا مراعاة للجهل بالمالك فيكون واقعي، بينما يكون ظاهريا بالنسبة إلى الجهل بيش بالمقدار يكون مختصا بصورة الجهل بالمقدار ومراعاة بعدم العلم بالمقدار، يكون واقعي بالنسبة إلى الجهل بالمالك وظاهري بالنسبة إلى الجهل بالمقدار. وهذا غريب، يعني غريب في الحكم الواحد في الدليل واحد، هو حكم واحد، التخميس ورد في دليل واحد، يكون واقعيا من جهة وظاهريا من جهة، هذا غريب أن يلتزم هناك بأنه حكم واقعي ويلتزم هنا بأنه حكم شنو؟ ظاهري. هذا غريب جدا غريب. مضافا إلى أن ما ذكره هنا في مقام تقريب اختصاص الحكم بصورة الجهل بالمقدار، قلنا عبارته في الدرس السابق، بنفسه يجري بالنسبة إلى التخميس بالإضافة إلى الجهل بيش بالمالك نفسه. شنو هو الدليل استدل عليه في المقام على أن التخميس حكم ظاهري وعلى أنه مختص بصورة الجهل بالمقدار وأنه مراعى بعدم العلم بالمقدار؟ ما هو الدليل ذكره؟ الدليل هو هذا، قال أن موضوع التخميس هو من لا يدري الحرام من الحلال، هذا موضوع التخميس، لا يعلم الحرام منه من الحلال، حرام من الحلال، لا يعرف حلاله من حرامه، هذا موضوع التخميس. إذن التخميس مختص بصورة شنو؟ عدم العلم بالحرام من يعني الجهل بالمقدار، فهو مختص بصورة الجهل بالمقدار. ليش؟ لأن الرواية هي نفسها بيها من لا يعلم مقدار الحرام من الحلال، واضح؟ هذا دليله، فحكم بأن التخميس مختص بصورة الجهل بالمقدار وأنه مراعى بعدم العلم بالمقدار. أقول نفس هذا الكلام يمكن أن طرحه بالنسبة إلى الجهل بالمالك، الجهل بالمالك أيضا ورد في الروايات تصريح باعتبار الجهل بماذا؟ بالمالك، إذا لم يعرف صاحبه، كما في معتبرة عمار بن مروان المتقدمة هي العمدة في أدلة التخميس في المقام، الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، صريح الرواية وغيرها من الروايات أن تشير إلى اعتبار ماذا؟ الجهل بالمالك. وإذا مسألة أخذ الجهل بالمالك في الدليل، الجهل في الدليل، الجهل بالمقدار كما أشير إليه في الدليل، الجهل بالمالك أيضا أشير إليه في الدليل. فكما هنا صنع وقال بأن الحكم بالتخميس يختص بصورة الجهل بالمقدار ويكون حكما ظاهريا، لابد أن يقول هناك أيضا بأن التخميس مختص بصورة الجهل بماذا؟ بالمالك، واضح؟ فيكون التخميس مطلقا عنده في كلتا الصورتين وفي كلتا المسألتين حكما ظاهري، ويترتب على ذلك أن يلتزم هناك بالضمان وهنا بوجوب التصدق، ماكو مانع منه، أما أن يلتزم هناك بعدم الضمان وهنا بوجوب التصدق، هذا يعني بحسب ما نفهم أنه يعني لا يمكن توجيهه بالمقدار الذي نفهم من العبارة. هذه ملاحظات على كلامه، ملاحظات على كلامه، ومن هنا أنا أحتمل أن هناك اشتباه في تقريرات البحث، يعني في من المقرر. على كل حال، قد يقال أن ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من وجوب التصدق فيما إذا تبين أن الحرام أزيد من المدفوع، أن المقدار الحرام أزيد من شنو؟ من الخمس. قال أنه يجب التصدق بماذا؟ بالمقدار الزائد. قد يقال أن هذا الذي ذكره مبني على أن أدلة التخميس تدل على حكم واقعي مظاهري، كما قلنا مظاهري، لا، مبني على أن التخميس، أدلة التخميس تدل على حكم واقعي. غاية الأمر أن هذا الحكم الواقعي مقيد بنحو الشرط المتأخر بعدم العلم بالمقدار بعد التخميس. حكم واقعي لكن مقيد ومشروط بشرط شنو؟ متأخر. وهذا الشرط المتأخر هو عدم العلم بالمقدار ولو بعد شنو؟ التخميس. ولو بعد التخميس، بحيث يكون الشك حدوثا وبقاء مأخوذ في موضوع أدلة وجوب التخميس، كما أنه حدوثا الشك في المقدار أخذ في موضوع أدلة التخميس، بقاء أيضا الشك في المقدار مأخوذ في أدلة التخميس، بحيث إذا ارتفع الشك في مرحلة البقاء كما في مسألتنا، في مسألتنا شنو؟ علم المقدار بعد ذلك، مو؟ إذا ارتفع الشك في المقدار بقاء هذا يكشف عن ماذا؟ عن عدم تحقق التخميس من البداية، كما هو الشأن في الأحكام الواقعية المشروطة بالشروط شنو؟ متأخر. الشرط المتأخر على فات أنه عند انتفاء الشرط ولو في مرحلة البقاء المشروط شنو؟ ينتفي. واضح؟ مشروط ينتفي. إذن هو حكم واقعي لكنه مشروط بشرط متأخر، حكم واقعي مشروط بشرط متأخر. خب، هذا يصلح أن يكون تعليلا لوجوب التصدق فيما لو كان الحرام أزيد من الخمس. ليش؟ لأن التخميس وإن كان حكما واقعيا لكنه مشروط بماذا؟ بعدم ارتفاع الجاهل، بعدم العلم بالمقدار ولو في مرحلة البقاء. والمفروض في محل كلامنا أنه علم بالمقدار في مرحلة البقاء، وهذا فينتفي شنو؟ ينتفي المشروط، يعني ينتفي الحكم الواقعي. وإذا انتفى الحكم الواقعي حينئذ يجب عليه ماذا؟ التصدق بهذا المقدار الزائد المعلوم أنه ملك علما للغير. هذا التوجيه مذكور في بعض الكلمات، لكنه في الحقيقة لا يرفع المشكلة ولا يحل المشكلة. يعني هذا يذكر كبديل عن من؟ عن الالتزام بأنه يرى أنه حكم ظاهري. يقال لا، هو لا يرى أنه حكم ظاهري، يرى أنه حكم واقعي، لكن حكم واقعي شنو؟ مشروط بشرط متأخر. النتيجة واحدة. هذا أكو ملاحظات على الكلام. ملاحظة الأولى أنه خلاف ظاهر كلامه. قرأنا عبارته تقريبا نص عبارته، وإذا تراجعوها تشوفوها ظاهر عبارته أنه حكم ظاهري، يعني استخدم هاي التعابير إذا صح، يعني ما ينقله المقرر عنا، استخدم هاي العبارات أنه الحكم بالتخميس مختص بصورة الجهل بالمقدار ومراعى بعدم ظهور الخلاف. هاي تعبيرات واضحة الدلالة على أن الحكم حكم شنو؟ ظاهري. خلاف الظاهر ممكن تأويلها بأنه حكم واقعي مشروط بشرط شنو؟ متأخر، ممكن، لكنه خلاف الظاهر انصافا. هاي من جهة. من جهة ثانية، أنا ما حل المشكلة، نفس الإشكالات والملاحظات السابقة اللي ذكرناها بناء على أنه حكم ظاهري هم تجي في المقام، هم تجي في المقام. خب ما يخالف حكم واقعي مشروط بشرط المتأخر. خب لماذا حكم بعدم الضمان في المسألة السابقة مع أنه لو كان حكما واقعيا مشروط بشرط المتأخر وارتفع الشرط بعد ذلك، شو المقتضى أن المشروط أيضا يرتفع؟ فإذا المشروط يرتفع يكون ضامن لذاك بالضبط كما لو كان حكما شنو ظاهريا. الحكم الواقع المشروط بشرط المتأخر بعد ارتفاع شرطه أيضا شنو يكون؟ مرتفعا كما لو كان حكما شنو ظاهريا من البداية وانكشف الخلاف. كيف يرتفع هذا الحكم الظاهري وترجع الأمور إلى واقعها ويتبين أن جزء من هذا المال هو ملك لزيد لذاك، وما يعرف الزيد ما يقدر يوصل إلى يجب عليه التصدق به؟ كذلك إذا كان حكما واقعيا مشروطا بشرط متأخر وارتفع الشرط كما هو المفروض، لابد أن الحكم الواقع أيضا يرتفع، ولا شو المعنى أنه مشروط بشرط متأخر؟ فإذا لماذا التزم بعدم الضمان هناك؟ فيلزم هذا المحذور أنه في حكم واحد وفي دليل واحد التفتين بالنسبة إلى الجهل بالمالك التزم بأنه حكم واقعي غير مشروط بدليل أنه التزم بعدم الضمان هناك، بينما بالنسبة إلى الجهل بالمقدار التزم بأنه حكم شنو؟ واقعي مشروط بشرط متأخر. فتجي نفس الملاحظة في الدليل الواحد في الحكم الواحد ما يمكن أن نلتزم بأنه بالنسبة إلى الجهل بالمالك هو حكم واقعي مطلق غير مشروط كما هو الصحيح، بينما بالنسبة إلى الجهل بالمقدار هو حكم واقعي مشروط بشرط شنو؟ متأخر. مع أن الجهل أخذ في كل منهما، في دليل التخميس الجهل بالمقدار والجهل بالمالك كما أشرنا موجود في أدلة التخميس، هذا خلاف الظاهر واضح. فالإشكال يبقى أنه لماذا فرق بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة. هذه هي ما يمكن أن يلاحظ على مجموع هذا الكلام. الصحيح كما تبين سابقا أنه هو حكم واقعي ليس مشروطا بشرط متأخر، حكم واقعي ثابت انتهى وتنحل المشكلة، وبعد ماكو مجال للتراجع وماكو مجال لتصور شنو الخلاف. ما له معنى ظهور الخلاف، ظهور الخلاف إنما يتصور في الأحكام الظاهرية، وهذا حكم واقعي أولي ثابت في مورده تترتب عليه آثاره حتى لو ظهر المالك أو لو ظهر أو لو علم بماذا؟ بالمقدار، كما هو الحال في موارد المصالحة بين طرفين، كيف أنه تنهي المشكلة بعد ماكو مجال للتراجع والمراجعة حتى لو انكشف الخلاف، حتى لو ظهر علم بخطأ المقدار وتبين أن المقدار المدفوع مثلا هو أقل أو شنو أو أزيد، لا مجال للتراجع وتكون حكما واقعيا. فالصحيح في المسألة السابقة هو عدم الضمان، وفي مسألتنا هو عدم وجوب التصدق وعدم جواز الاسترداد. هذا هو ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 34 يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. طبعا الأسبوع الجاي تعطيل، بس بعد الأسبوع هذا في 3 أيام من الأسبوع الآخر ندرس السبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى. خب اليوم 4 وعدنا في الدقيقتين 3. من الأمور العالقة في ذهني، من الأمور العالقة في ذهني مما استفدناه من أستاذنا السيد الشهيد قدس الله نفسه، وأنه في يوم من الأيام كان عنده بعض الدروس الخاصة يلقيها على طلابه، لاحظ أنه في بعض الأيام حصل غيابات من قبل الطلاب، في يوم يغيب فلان، في يوم يغيب يوم شخص آخر، أكو غيابات يعني لمسة عدم الجدية في حضور ذلك الدارس. في يوم من الأيام تكلم كلام أحب أنقل فد نكتة ذكرها مهمة في تصوري ينبغي الالتفات لها. تكلم وكان غضبان جدا، على كل حال تكلم بكلام كثير لا يهمني نقله. قسم منا أنه أنا كنت أتخيل أني مو كنت أتخيل، قال أني أريد أن أقاتل بكم، أن أخوض بكم البحار، أن أضاهي بكم، أن كذا أنا كذا. لكن يبدو أنه أنتم لستم بهذا المستوى الذي كنت أتخيله، لأنه لا ألمس منكم جدية في الدرس وفي التحصيل. ثم ذكر هاي المطلب اللي أحد أبينه، قال بأننا دائما نجلس فيما بيننا وأنتم تجلسون فيما بينكم وتنتقدون الحوزة وتبينون بعض السلبيات الموجودة في هذا الكيان الكلي اللي هو يشمل المرجعية أو يشمل الحوزة والأساتذة والطلاب. هذا الكيان الكلي دائما نوجه نقد ونشير إلى السلبيات الموجودة في الحوزة ونبين هذه السلبيات. قال بأن أعلموا أن الناقص لا يؤثر في الناقص، الذي يؤثر في الناقص هو الكامل، الذي يستطيع أن يرفع النقص من الناقص هو الكامل. واضح أن الناقص لا يستطيع أن يؤثر في ماذا؟ في الناقص. أنتم إذا كان كنتم جادين في تغيير هذه السلبيات الموجودة في هذا الكيان وجادين في رفع هذا النقص الموجود بهذا الوضع الذي أنتم عليه، لا تستطيعون أن تغيروا، لا يمكن أن تغيروا، لأن الناقص لا يؤثر في الناقص والناقص لا يرفع النقص الموجود بالنسبة إلى الناقص. الكامل هو الذي يستطيع أن يؤثر. كونوا كاملين من حيث التحصيل الحوزوي، من حيث الأخلاق الفاضلة، من حيث السلوك الجيد، عندئذ تستطيعون تغيير هذا النقص الموجود في الحوزة. أما هذا الوضع الذي أراه أنا بينكم ويشير إلينا، هذا ألمس منكم عدم الجدية، وعدم الجدية في التحصيل العلمي معناه بقاء حالة النقص حتى مع قطع النظر عن عدم الكمال في الناحية الأخلاقية وناحية السلوك. وبقطع النظر عن هذا، هذا عدم الجدية في التحصيل في الاجتهاد في الدرس هذا يجعلكم ناقصين. واعلموا أن الناقص لا يستطيع أن يغير شيئا من الوضع الموجود. فإذا كنتم جادين في تغيير هذا الوضع ورفع النقص الموجود، اسعوا لتحصيل هذا الكمال، كونوا كاملين. في العرف الحوزوي ما معنى أن الطالب يكون كامل؟ يكون كامل بأن يبذل جهده في درسه وتحصيله، مضافا إلى الأمور الأخرى التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب. عندما يكون الإنسان كامل يستطيع أن يؤثر بلا أشكال، يستطيع أن يؤثر، يستطيع أن يغير من واقع موجود. فأنتم بين أمرين، إما أنتم يخاطبون، أنتم بين أمرين، إما أن تبذلوا جهدا لتحصيل هذا الكمال، وإما أن تتركوا الحديث عن سلبيات الحوزة وعن النقص في ماذا الموجود في الحوزة، لأنكم لا تصلحون لتغيير هذا النقص الموجود. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.